بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة التاسعة من الجزء الخامس، صفحة رقم 90. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. انظروا كيف يستنهض القرآن الكريم همم المسلمين ليبقى الجهاد في سبيل الله مفتاحا لإعزاز دين الله تعالى وإنقاذ البشرية. يدرك الصادقون في عبوديتهم مع الله قيمته ويعضون عليه بأسنانهم. الآية تناديهم هنا وتقول لهم: قاتلوا لأجل دين الله ومرضاته، ولا يصدنكم شيء عن ذلك. قاتلوا من أجل فئات من الناس تنتظر النور الذي معكم، تنتظر الأمن الموفور بحكم شريعتكم وهداها، تتطلع لإنقاذ الرجال والنساء من التضييق عليهم في معاشهم، وإنقاذ الأطفال من أن يشبوا على الكفر ويكونوا من أهله. قاتلوا لإحلال الخير والعدل والرحمة. ربنا جل وعلا يذكر حال فئات من الناس تعيش القهر بعينه في بلاد الظلم والكفر والشرك، فئات مستضعفة لا حول لها ولا قوة، يتحكم أهل الظلم في رزقها ويحولون بينها وبين دين الإسلام ويضيقون عليها بأساليب شتى. القرية المذكورة هنا هي مكة. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، مكة. مكة كان فيها عدد من المسلمين، ضيقت عليهم قريش، ضيقت عليهم في كل شيء، أذلتهم، قهرتهم في دينهم ومنعتهم من الهجرة إلى المدينة. وكان فيها كذلك من امتنع من الدخول في الإسلام خشية سطوة أهل الكفر في مكة عليه وعلى ماله. ولذلك جاء التحريض لاستنقاذ هذه الفئة من الناس والتخلية بينهم وبين عبوديتهم لله رب العالمين. أخرج البخاري عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. ولقائل أن يقول: إن كثيرا من دول الكفر في أيامنا رأيناها تعدل في شعوبها ولا تظلم، والقوانين عندها تسري على الجميع بلا استثناء، ونرى فيها حرية المعتقد للمسلم وغيره، فلماذا يكون الجهاد فيها؟ الجواب أن عدلهم هذا إنما ظهر للمسلمين وانبهروا به لما كثر الظلم في بلاد المسلمين، ولما حصل التضييق في بعضها على العلماء والدعاء، ولما قادت العلمانية فيها وسادت. ثم تذكروا أن العدل الموجود في عدد من دول الكفر إنما جاء بعد أن تقاتلوا فيما بينهم في حروب عالمية خلفت عشرات الملايين من القتلى قبل عشرات السنين فقط، وبعد أن كانت الطبقية تعصف في بلادهم، وكان التمييز العنصري هو سيد الموقف. ولا زلنا نرى صورا من ذلك في بلادهم يدركها من خالطهم وعايشهم في تفاصيل حياتهم. نرى التفريق بين الأبيض والأسود وبين المواطن الأصلي والمهاجر، ونرى من التضييق على المسلمين في دينهم ما نرى وبأشكال شتى، بل نرى أخلاق شعوبهم كيف تكون مع غياب رقابة القانون وأجهزة رصد تحركات أفرادهم. أقول: لو شعرت شعوبهم بهذا العدل فلماذا ينتظرون الفرصة لينقضوا على ممتلكات دولتهم ويسرقون ويعتدون؟ ولكننا لا ننكر أن ثمة مظاهر للعدل في بلادهم موفورة، لكنها تبقى منقوصة لأنها لا تنطلق من شرع الله ودينه، بل ربما تخالفه في بعض أحكامها. ألا ترون تعاملهم مع بلاد الإسلام في زماننا؟ ألا ترون ما تفعله صواريخهم وطائراتهم في هذه البلاد وفي الشعوب الموحدة للرب العظيم فيها؟ هم يسعون لفرض هيمنتهم علينا ويتغنون بذلك ويستعملون من أجلها أبشع الوسائل وأشدها، وسائل تظهر حقيقة ما في قلوبهم وما هم عليه. أقول بعد كل هذا، العاملون لدين الله لابد أن ينتبهوا إلى أن إقامة العدل في الأرض وإعطاء كل ذي حق حقه مما أوجبه عليه دينهم، ومما لا يقبل منهم غيره، ومما لا يليق بهم أن يغفلوا عنه أو يناموا. وإقامة العدل يحتاج إلى ثبات على المبادئ، فلا يليق معه يأس أو ضعف أو فرار. الثبات الثبات حتى الممات، أو حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أخيرا، ليست الغاية الوحيدة للجهاد ما ذكرته الآية الكريمة هنا، بل ثمة غايات أخرى جاءت بها نصوص الشريعة تدل على أن الجهاد جاء لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض ونشر الإسلام وقهر الطواغيت، وجاء لدفع شرور أهل الكفر عن بلاد المسلمين، والقضاء على الأنظمة التي تتربص بنا وتعمل على تشويه صورة ديننا صباح مساء. قال الله تعالى في الآية: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هم فقدوا من أقوامهم كل عون ونصير، فكان دعاؤهم لخالقهم: يا رب يسر لنا من ينصرنا من إخواننا في الدين ويستنقذنا مما نحن فيه، فهذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا بين يديك. قال الله تعالى في تتمة الآيات: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه خلاصة مدافعة أهل الحق لأهل الباطل. أهل الحق عرفوا قيمة الدنيا وحقيقتها فلم يقاتلوا من أجلها. أهل الحق فهموا عن الله تعالى مراده من خلق الخلق ومما كلفهم به من عمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها، فجاهدوا وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا ولتظهر شعائر هذا الدين في البلاد والعباد. كما قال الله تعالى في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وجهادهم من أجل كلمة التوحيد هو سر قوتهم وثباتهم على الطريق، هو سر نصرهم على عدوهم وإن كان عدوهم أكثر منهم عددا وعتادا، هو سر عون الله لهم. المسلم لا ينتفع من جهاده إلا إذا كان في سبيل الله، يعني لا يقبل منه غير ذلك. أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، هو يسأل الآن، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما أهل الباطل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أهل الباطل يقاتلون طاعة لأصنامهم وطاعة لشياطين الإنس والجن الذين طغوا في الأرض، عبدوا الناس لغير ربهم وخالقهم، كانت أسمى همتهم أن يعيشوا لدنياهم وكفى، وأن يستعلوا في الأرض بغير الحق ويسخروا الناس لشهواتهم ولذاتهم. قال الله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليس سهلا أن يترك أولياء الرحمن القتال في سبيل الله، لو تركوه لغلب أهل الطاغوت أهل الحق ولتسلطوا على رقابهم وأموالهم ودينهم ولنشروا شركهم ووثنيتهم وسوء أخلاقهم. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، في سورة البقرة. وقال سبحانه في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الآية. ولذلك جاء الأمر من الله تعالى بقتال أهل الكفر الذين تولوا الشيطان من دون الله واتبعوا طرائقه وصدوا عن سبيل الله وعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا. يا أهل الله وخاصته، يا أهل الله وخاصته، لا تضعفوا أمام عظم مكر أولياء الشيطان، لا تخافوهم لظاهر حالهم وما وصلوا إليه من قوة واستكبار، ولكن قاتلوهم وخذوا بما قدرتم عليه من أسباب واصبروا، فإن كيدهم ضعيف جدا، وإن الله تعالى ناصركم عليهم. الشيطان يعدهم بالعز والشرف، ويزين لهم باطلهم ويعينهم عليه، ويغريهم لقتال المسلمين والتضييق عليهم، ولكن الله تعالى قضى أن يكون كيد الشيطان ضعيفا، وأن تنقطع ولايته عن الكافرين، وقضى أن ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض، وأنه قد يعلو الباطل قليلا ولكنه لا يدوم. قال الله تعالى في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات هنا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لم يفرض الجهاد في سبيل الله في مكة التي كان المسلمون فيها قلة مستضعفين، وإنما أمروا بكف اليد عن قتال المشركين، أمروا بالصبر والصفح والعفو عنهم، أمروا بلزوم باب الطاعات من صلاة وزكاة. قد كان فريق منهم يريدون قتال المشركين الذين اشتد إيذاؤهم عليهم، كانوا يتحرقون لقتال أعداء الله تعالى، وينتظرون اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالجهاد ليشفوا غليل صدورهم. أودوا لو أمرهم الله بقتال أهل الكفر، ولكن الله تعالى لم يأذن لهم وقال لهم: كفوا أيديكم عن القتال. ثم لما هاجروا إلى المدينة أصبحت للمسلمين دولة ومنعة وأنصار، وبدأت شوكتهم تقوى، وكان قد دخل في الإسلام أقوام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وإن كانوا على خير، ودخل في الإسلام كذلك من أظهر الإسلام وأبطن الكفر خشية على نفسه وماله، وهم المنافقون. وجميع هؤلاء، كل هذه الفئات، كانت تترقب لحظة الإذن بالقتال وتتعطش لها، أو ربما يتظاهر بعضهم بذلك. معلوم لديكم أن الجهاد فيه مشاق متعددة، فيه شدة لا تخفى، فيه ترك للراحة والطمأنينة والمال والأهل والوطن، فيه تعريض للنفس للموت أو الجراحة. لكل ذلك كان الجهاد ثقيلا على النفوس، وربما كرهته بطبعها. قال الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، هذا في غزوة بدر، أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لا يريدون القتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ثم إن الله تعالى بعد ذلك هم يتعطشون للقتال، هذه الفئات كلها، من كان في مكة، من دخل في الإسلام وكان إيمانه ضعيفا، المنافقون، يعني المنافقون يظهرون تعطشهم للقتال. الله أذن لهم بالقتال ثم فرضه عليهم، هل سارعوا للاستجابة إلى أمر الله؟ قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية تذكر أن فريقا من الذين أظهروا حرصهم على قتال أعداء الله تعالى كانوا من ضعفاء المسلمين في إيمانهم واعتقادهم، فخافوا من مواجهة عدوهم خوفا عظيما، وأن ثمة فريقا منهم أو من المنافقين بلغ الخوف فيهم مبلغه حتى كان أشد خوفا من الله تعالى، لأنه كخشية الناس أو أشد خشية، يعني بل أشد خشية. أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. هذا في مكة. يقول عبد الرحمن بن عوف: فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. يعني كان هناك أناس ممن طالب بالجهاد كف. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الآيات اللي قرأناها. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذه المقالة قالتها طائفتان منهم، طائفة آمنت ولكنها جبنت عن القتال أول الأمر، ووصل الحال بها إلى طلب تأخير فرض القتال عليهم قليلا، ولعلهم طلبوا ذلك من شدة خشيتهم على أنفسهم وأبنائهم وأموالهم، خافوا، ولأن شوكتهم قويت في المدينة وأصبحوا في أمان أكثر من كيد الكفار وبطشهم. وطائفة أخرى هي طائفة أهل النفاق، الذين سيذكر السياق القرآني الآتي مزيدا من خبثهم وفساد قلوبهم. هؤلاء قطعا أرادوا الهروب من القتال، وتضجروا من تعريض أنفسهم لأمر لا يؤمنون به ولا يعني لهم الكثير، وهم الذين قال الله تعالى فيهم في سورة محمد ويقول: الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، هذا المنافقون، ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الله تعالى في سورة النساء تربية، قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه تربية ربانية لما قد يعرض للنفس البشرية من ضعف. هذه النفس التي نجد فيها حب الدنيا لما فيها من زينة ومتاع ولما تحمل من لذة عاجلة وقريبة، يأتي الشرع ليخبرنا أن متاعها قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، وأن اللذة التي نجدها فيها لا تعدل شيئا أمام لذائذ الآخرة، فإن متاع الدنيا زائل وفيه من الهموم والغموم والتنغيص ما فيه، وإن متاع الآخرة كثير وباق لا نفاذ له ولا زوال، بل لا كدر فيه ولا أحزان. ولذلك كانت الآخرة أنفع لمن اتقى الله وقدم رضاه على كل شيء وقاتل في سبيل الله حتى لقي ربه على خير حال. أخرج مسلم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، أشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما يرجع. وقول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، يعطي متأملها معالم التفكير النافع، يعطيه القناعة بما قدره الله له والرضا به وإن كان على خلاف مراده، ويجنبه الحزن والقنوط والخوف، ويعطيه القوة في العمل ليفوز بالآخرة التي هي دار القرار، ويجعله يصل إلى مرحلة لا يبتغي فيها إلا أن يرضى الله عنه. في ختام الآية: ولا تظلمون فتيلا. لما كانت الآخرة هي دار المتاع الحقيقي الذي لا يفنى ولا يزول، فليس لكم أن تتراخوا عن الجهاد في سبيل الله أو تنتظروا تأخيره، فإن أعمالكم مكتوبة، لا تظلمون فتيلا، إن بذلكم وعطاءكم محفوظ، ستجزون عليه أحسن الجزاء، لن تنقصوا من أجوركم شيئا وإن كان فتيلا. فتيل ما يكون في شق نواة التمرة مثل الخيط، وهو مثل يضرب لأقل الأشياء وأدناها. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الخوف من الموت هو أكثر ما يجعلنا نحجم عن الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يمنعنا من كثير من أنواع الإنكار على الظلمة وأعوانهم، وهو الذي يضعفنا عن نصرة إخواننا المستضعفين في بلائهم. القرآن يسترسل في بناء العقيدة في القلوب لتحيا بها خير حياة، ولتنعم بالأمن والأمان بدلا من الخوف والترقب. وكأن الآية هنا تذكر الناس وتناديهم وتقول لهم: الموت حق، ولن ينجو منه أحد أو يفر أو يهرب، ولن ينفع حذر من قدر، وإذا جاءت سكرة الموت جاءت بحق، والمرء له أجل مكتوب ومحتوم، جاهد أم لم يجاهد، وقف مع أهل الحق أم كان ممن ينصر الباطل، كان في بيته الصغير أم كان في بروج مشيدة، يعني قصور محصنة منيعة عالية. في سورة آل عمران قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وفي سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إيش المطلوب؟ المطلوب: جاهد في سبيل الله، لا تجبن عن الاستجابة لأمر الله، فشدة حرصك على الدنيا لن تطيل بقاءك فيها، وإنك أن تلقى الله تعالى على مراده خير لك من أن تلقاه مدبرا ولأهل الكفر والظلم والفسق ناصرا. قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. يفتقد أهل النفاق إلى دخول الإيمان الحق إلى قلوبهم، فهؤلاء إنما أرادوا بدخولهم في الإسلام أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم، ولهم كذلك مآرب أخرى، ولذلك تجدونهم عند البلاء يذهبون ذات اليمين وذات الشمال، ولا تطمئن قلوبهم بما هو من عند الله إلا إذا وافق أهواءهم وما يجول في خواطرهم. تخبر الآية الكريمة أنهم كانوا إذا أنعم الله عليهم بنعمة الولد والرزق والسعة في العيش حمدوا الله على ذلك، وقالوا: هذا دين خير، والله أكرمنا وأعطانا من فضله لأن لنا قدرا عنده. ولكنهم كانوا إذا ضيق عليهم في الرزق ومات لهم الولد وحصلت معهم البلايا التي لا يريدونها في زرعهم ومواشيهم وهزموا من أعدائهم، أقول كانوا إذا حصل ذلك معهم بلاء يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتشاءمون به ويجعلون سبب ما حصل معهم اتباعهم له وإقبالهم عليه واقتداءهم به وتركهم لدينهم، كما ذكر ربنا تشاؤم قوم فرعون بسيدنا موسى عليه السلام سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. وكما تشاؤم قوم صالح عليه السلام بنبيهم في سورة النمل قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وكما تشاءم أهل القرية التي أرسل الله تعالى لها رسله كما في قول الله تعالى في سورة ياسين قالوا: إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. سبحان الله، كيف تشابهت قلوبهم بالكفر فتشابهت أقوالهم لأنبيائهم ومصلحيهم. نعم، كان المنافقون يلومون نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحصل معهم من بلاء، يسمعونه مقولتهم فيؤذونه، أو كانوا يتحدثون فيه فيما بينهم فأطلع الله نبيه على خبث مقالهم. وسبحان الله، كيف تصف الآية حال صنف نعيش نراه يلتف حول أهل العلم والدين إذا رأى نعيما من نعيم أهل الدنيا يقترب منهم لعله يناله شيء من ذلك، ثم يشكر نعم الله عليه بلسانه، فإذا أوذي في نفسه أو ابتلي في رزقه أو عياله نزع يده مما كان عليه وانقلب على أهل العلم والدعوة إلى الله، يكيلهم بألوان من الافتراءات وينسب كل ما حصل معه إليهم، ثم ينتكس عن طريق الهدى وينقلب حاله كأنه ليس هو. قال الله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم جاء الغد محموما، يعني جاء هذا الأعرابي في ثاني يوم محموم، محموم يعني مريض بالحمى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقلني أقلني، يعني افسخ بيعتي معك. أنا بايعتك على الإسلام وأصبحت مريضة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما ولى هذا الرجل الأعرابي هذا ولى، قال صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير، كير اللي هو من فخ الحداد اللي بينفخ فيه النار، تنفي خبثها وينصع طيبها، تنفي الخبث يعني تخرج الخبيثين منها، وينصع طيبها يعني يبقى الطيب فيها. الله تعالى الآن يرد على مقالتهم، من حسن من الله، من سيئة من عندك. قال الله تعالى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، علمهم أمر عقيدتهم لعلهم يصدقون مع الله تعالى ومعك، أنكر عليهم فهمهم وكلامهم الذي يدل على فساد قلوبهم ودخول الشك عليها، قل لهم: قدر الله تعالى نافذ في جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. قل لهم: الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله، ولا يجري في خلق الله أمر إلا بقضائه سبحانه ووفقا لسننه وعلمه وحكمته، كل ذلك يبتلي به عباده لينظر أيشكرون أم يكفرون. علمهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وقل لهم: ليس صحيحا، ليس صحيحا أن تنسبوا بعض ما يجري معكم لله وبعضه الآخر لغير الله، هذا علامة فساد عقيدتكم وعدم فقهكم بما تتلقونه عن الله وبما تتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تسمعونه وترونه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كفركم وبعدكم عن الإيمان. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه علم نفيس ونفع عظيم للناس كلهم، علم يرشد السائرين إلى الله تعالى في طريق عبوديته، يعينهم على فهم ما يجري من بلاء معهم ومع غيرهم، فيه رد على كلام أهل النفاق وزيادة بيان لهم لعلهم يفقهون. يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الخير والشر والنفع والضر، وكل شيء يجري في خلقه إنما هو بقدره وعلمه سبحانه، فما رأيت من نعمة ورحمة عليك وعلى أهلك فإنما هو من الله، والفضل فيه أولا وآخرا له سبحانه، وما أصابك من سوء في نفسك ومالك وأهلك فإنما هو من الله، ولكن بسبب ذنب أحدثته أو عمل قصرت فيه. قال الله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد واللفظ له يعني لأحمد عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قلت: وهذا من شؤم الذنب، قل من الناس من ينسب التقصير لنفسه، بل يشتغل غالبهم بذم الغير والإساءة إليه، ويا ليت الواحد منا يستحضر أن غيره إنما سلط عليه لذنب أحدثه، والله المستعان. وقلت: ولا يقتصر شؤم الذنب على ذلك، بل يتغلغل في تفاصيل حياة من أصر على الذنب ولم يبادر إلى التوبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من جمال هذه الآية أنها تذكرنا بعظمة الله تعالى التي لا تخفى على من تأمل النص القرآني هنا. وجه ذلك أن فضل الله على العبد ابتدأ من وجود الخليقة. تأملوا كيف سخر له كل هذه المنافع، كيف أكرمه بالخلافة في الأرض، أسبغ عليه من أجل ذلك نعمه ظاهرة وباطنة. كل هذا بدون استحقاق لهذا العبد عند الله. ولولا لطف الله تعالى وإرشاده وحفظه لحل بالعباد شقاء لا يخفى عليكم. فكانت المنة في توفيق العبد وتيسير أمره في عمارة هذه الأرض لله وحده، على أن ثمة خيرا يعطيه الله تعالى للعبد بسبب كسبه وعمله، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن التوفيق للعمل الصالح والثبات عليه لا يكون إلا بفضل الله تعالى وكرمه وجوده. ومن جمال هذه الآية كذلك أنها تثبت أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما زعمت أقوام من قبل ولا تزال. فمثل هذا الخطاب لا يعقل أن يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم فيه نفسه، إذ كيف ينسب السيئات لنفسه ثم يذكر ذلك في قرآن يتلى إلى أن يأذن الله. وزيادة في الفائدة، كأن الآية ترشدنا إلى أن الشر لا يندفع بالطيرة والتشاؤم، لا يندفع، ولكن يندفع الشر عن الواحد منا بصلاحه، باستقامته، بسيره على الطريق المستقيم. وأرسلناك للناس رسولا، احرص على أن تبلغ الناس رسالة الله إليهم، علمهم من علم الله الذي أعطاك، لا تحزن كثيرا على من تولى وأعرض، لا تيأس من عنادهم وعدائهم، لا تتوقف كثيرا مع شبههم وحيلهم، أنت رسول الله إلى الناس جميعا. اصطفاك الله تعالى لتكون مبلغا عنه وهاديا، والنفع والضر ليس بيدك ولا من عندك، ولست سببا فيما يصيب الناس من الضر، فامض في دعوتك حتى يقضي الله أمرا من عندي. وكفى بالله شهيدا، الله يشهد أنك رسوله وكفى بذلك شهادة، والله عالم بحالهم وحالك، وهو شهيد بينك وبينهم. وثمة يوم ستقفون به أو ستقفون فيه بين يدي الله فيفصل بينكم. اللهم سلم سلم، اللهم ثبت ثبت، اللهم أكرم وتقبل، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.